بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه تبارك وتعالى من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته والتزم شريعته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات والآنسات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقدمه في هذا البرنامج وبما يقدم لكم على شاشتنا الغراء، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وأن يكون ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، خالصا لوجه الله رب العالمين، وأن نجده نحن وإياكم مدخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين، اللهم آمين. وبعد، فلعلكم تذكرون أن الحلقتين الماضيتين كانتا بعنوان القدوة يا عباد الله، تذكرتم؟ نعم. تحدثت في قدوة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وكيف أنزلها القرآن الكريم منزلتها اللائقة، ويكفي أن يقول فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتحدثت كذلك عن أثر هذه القدوة النبوية المباركة في صحابته عليهم رضوان الله، وكيف أصبحوا وكيف كانوا قبل البعثة النبوية المباركة، وشفعت ذلك بحديث عن قدوة الرجل في أهل بيته. نعم، وفصلت وبينت أثر قدوة رجل المنزل وولي أمر المنزل في من يعيشون معه من أهل بيته، من أبنائه وبناته وزوجته كذلك. وخصصت حلقة للحديث عن قدوة مهمة جدا، وهي قدوة المعلم على اختلاف مراحل التعليم، وأسهبنا فيها، وأسأل الله عز وجل مخلصا أن ينفع بما نقدمه إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا، اللهم آمين. والحديث لا يزال موصولا عن القدوة، لأهمية القدوة ولأثر القدوة في الناشئة في أبنائنا وبناتنا. سأتحدث اليوم إن شاء الله عن قدوة الإمام، إمام المسجد، عن قدوة الداعية، هذا الإنسان المبارك الذي نحبه ونجله ونحترمه، ونحترم كذلك رسالته العظيمة. إنه خليفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه وارث علمه ودعوته، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لمن أخذ ميراث النبيين بحقه وأدى رسالته في هذا الميراث، يرفع الله قدره. نعم، يرفع ربنا الكريم قدره في الدنيا وفي الآخرة بأمانته في إبلاغ الرسالة، فهنيئا له. وبداية أود أن أقول للإمام المبارك، المفترض أنك أكثر الناس فهما للشريعة الإسلامية الغراء، وأكثر الناس فهما لمكارم أخلاق إسلامنا الحنيف العظيم. أقول لإخواننا في مجال الدعوة، ولإخواننا الأئمة، ولأبنائنا الأئمة، إن الله عز وجل قد عهد إليكم بأمانة عظيمة، أمانة إبلاغ الدعوة وإبلاغ الشريعة ومكارم أخلاق هذه الشريعة إلى عموم الأمة، وهو شرف ما بعده شرف. ويكفي أن يقول ربنا لإبراهيم عليه السلام، إني جاعلك للناس إماما. فأنت إمام، وائتمنك رب العزة عز وجل وولاك أمر هذه الدعوة في مسجدك، أو ربما على مستوى مجموعة من المساجد إن كنت مفتشا وموجها، وهكذا يعظم شأن المسؤولية، يعظم شأن هذه المسؤولية ما بين إمام ومفتش ومدير، إلى أن نصل إلى أعظم المواقع في هذا المجال. أمانة عظيمة أيها السادة، وموقع عظيم وشرف كما قلت ما بعده شرف. فهنيئا لمن اختاره الله تبارك وتعالى ليتولى إمامة المسلمين في مسجد من المساجد. وليسمح لي أخي الإمام أو ولدي أن أنبه إلى بعض الأمور المهمة التي تعينكم إن شاء الله على أداء رسالتكم، وتعظم من شأن الثقة بينكم وبين جمهور المسلمين هنا وهناك. والذي يتحدث إليكم الآن أخوكم الحريص أيضا على أداء هذه الرسالة، فوالله لا يكاد يمر يوم إلا وأسأل الله عز وجل من فضله وكرمه ألا يحرمني أبدا من شرف الدعوة إليه إلى آخر يوم من عمري. أسأله دائما من فضله وكرمه ألا يحرمني من شرف البلاغ عنه وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما كما أسأله أيضا ألا يحرمني من شرف التدريس لأبنائي وبنات المسلمين، وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. فأنا عندما أنصح للأحبة الأكارم ولدينا من خبرة الدعوة ما يزيد على 45 سنة، وهذا شرف أعتز به وأقوله من باب التحدث بنعمة الله عز وجل علي، عندما نسدي نصيحة في هذا المجال فإنني والله أسديها لنفسي في المقام الأول، وأسأل الله أن أكون قدوة فيها، وأن تكون النصيحة نابعة من تجربة ميدانية في مجال الدعوة وفي مجال التدريس. أقول بداية والله يعلم أنني لا أستهدف إلا مزيدا من التكريم لإخوتي ولأبناء الأحبة الذين شرفني الله وإياهم بالدعوة إليه تبارك وتعالى. نقول التأهيل العلمي والمهني والإخلاص في أداء الرسالة هو المدخل الأساسي والأهم لتتحقق به القدوة، لتتحقق به القدوة الإيجابية المؤثرة. نعم، هذا أهم شيء. التأهيل العلمي مهم للغاية، المهارات المهنية التي تمثل آليات الإمام في الدعوة. على سبيل المثال، حفظه للقرآن الكريم بإجادة، أداؤه للتلاوة الجميلة الصحيحة، قراءته الدائمة وإعداده الجيد لخطبة الجمعة وللدرس الأسبوعي الذي يتكرر في كل أسبوع عدة مرات كما تعلمون. حفظ القرآن الكريم والقراءة الواعية والاتصال المباشر بالقضايا المطروحة على الساحة وبيان موقف الإسلام العظيم من هذه القضايا، وإتقان اللغة، وإتقان اللغة العربية الجميلة، كل ذلك يمثل الرصيد الأهم وآليات الدعوة المهمة عند الإمام. والله إن الناس ليسعدون جدا، بل إنهم يتوجهون إلى إمام بعينه ويسعون إليه، بل وقد يتركون مساجد الحي القريبة أو القريبة منهم. نعم، ويتوجهون إلى إمام آخر في موقع بعيد عنهم، ونسألهم لماذا هذا الإمام على وجه الخصوص؟ يقولون يكفينا أننا نسمع منه قرآنا جميلا، كل القرآن جميل، ولكنهم يهدفون من هذه العبارة أن الإمام يتلو تلاوة جيدة ومؤثرة ويعرف كيف يؤثر في جمهور المستمعين بالقرآن، وكيف يوظف التلاوة في الدعوة وفي التأثير في نفوس المصلين. فنحن والله يكفينا أن نسمع منه القرآن الكريم، وبخاصة عندما يستشهد بآية وهو فوق المنبر، يستشهد بآية تأتي في موطنها تماما ويؤديها مرتلة، يستولي والله بها على قلوب الجالسين، نعم، ويترك أثرا عظيما وينبههم إلى مزيد من عناصر الخطبة، ينتبهون ويسعدون ويفرحون ويتهيئون لمزيد من الوقت ولا يملون أبدا بسبب امتلاك الإمام لهذه المهارة، مهارة التلاوة. والله لا أكاد، اسمحوا لي، لا أكاد أبدا أن أتصور إماما لا يحسن تلاوة القرآن. نعم، يكفيه ذلك، بل أستطيع أن أقول وأنا مطمئن، وأنا الذي ألتقي بالناس كثيرا وأسمع تعليقاتهم في مثل هذه المواطن، أقول يكفيه والله شرفا ومنزلة في قلوب الناس أن يحسن تلاوة الآيات، سواء تلك التي يؤديها في الصلاة أو تلك التي يؤديها مرتلة في ثنايا الخطبة وهو على المنبر. فيا ولد الإمام، ويا أخي الإمام، ويا زميلي المفتش والموجه والمدير، أنزلوا هذا الأمر منزلته واهتموا به، وأرجو أن تعقدوا له الدورات التدريبية، نعم، وأن تتابعوا الأئمة المعينين حديثا حتى تطمئنوا تماما أنهم قد استكملوا هذه المهارة المهمة الأساسية، ألا وهي التلاوة الصحيحة الجيدة التي يلتزم فيها الإمام بالأحكام. فلا شيء يؤثر أبدا في المصلين كأثر القرآن الكريم الذي أدي أداء صحيحا وممتعا. والخطبة التي تعتمد على تلاوة صحيحة، والصلاة التي تعتمد على تلاوة صحيحة جميلة، وصلت إلى درجة النجاح ولاقت القبول في نفوس المصلين، وبذلك يعظم شأن الثقة بين الإمام وبين جمهوره من المصلين. هذه مهارة مهمة وأساسية، وأنا أسمع كما قلت لحضراتكم التعليقات التي تأتي أحيانا في صورة شكوى. نعم نسمع هذا، أنا أقرب الناس إليكم، أنا والله حريص عليكم، ووالله إني لمحب لكم وأتمنى، وكم يسعدني كثيرا أن أسمع كلمة ثناء على أحبتي من الأئمة، يعلم الله. ولذلك أقول إذا كنت يا ولدي قد تخرجت وأنت تعاني عجزا أو نقصا في موضوع التلاوة، بإمكانك والله في شهرين أو ثلاثة أشهر وعلى يد أحد المحفظين المتمكنين اجلس إليه وتعلم من جديد، لا عيب في ذلك مطلقا، حتى تصل إلى المستوى المشرف الذي يسعدنا ويسعدك ويعظم من شأن الثقة بينك وبين جمهور المصلين. سنستكمل حديثنا إن شاء الله بعد هذه الاستراحة القصيرة، فابقوا معنا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تابعتمونا ونحن نسدي بعض النصائح لإخوتنا من أئمة المساجد المحترمين ولأبنائنا الذين شرفهم الله بالالتحاق بهذه المهنة، مهنة الأنبياء، فهنيئا لهم، هنيئا لهم. وكنت قبل قليل أتحدث عن آليات أو مهارات الإمام الأساسية التي تمثل صلب عمله والتي تمثل الرابطة القوية بين الإمام وبين جمهور المصلين، وتوقفت مع مهارة مهمة وأساسية ألا وهي مهارة التلاوة الكريمة للقرآن الكريم وفق أحكام هذه التلاوة التي نعرفها جميعا. وقلت إذا كنت يا ولدي قد تخرجت في الجامعة ثم أكرمك الله وأنت من حفظة القرآن، ومن المهم هنا أن أنبه إلى أمر مهم ليعلمه الجميع، منذ فترة تزيد على السنوات العشر والامتحانات التي تنعقد للخريجين في هذا المجال أعلم بأنها امتحانات جادة بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك أقول لمن يلتحقون ويسألون عن موعد المسابقة الجديدة ويتحدثون إلي في هذا الشأن، أقول لهم دائما إن كنتم تحفظون القرآن جيدا فأبشروا إن شاء الله، ستنجحون بإذن الله. نعم، وربما لاحظ إخواننا من جمهور المسلمين على هذه الأرض المباركة، ربما لاحظوا بأن الأئمة من شبابنا الطيب في السنوات الأخيرة، بل أقول فيما يزيد على 10 أعوام، ربما لاحظتم أنهم يحفظون القرآن ويحسنون التلاوة نظرا للجدية التي يجري بها الامتحان، امتحان القبول والمسابقة في هذا الشأن. وأسأل الله أن يجزي القائمين على هذا الأمر عظيم الجزاء، نعم، حتى نكون أهلا لشرف هذه الرسالة العظيمة، رسالة الدعوة إلى الله. وبهذه المناسبة فإني أقول كذلك وأكرر، أيها الخريجون ويا أبناءنا الطلبة في السنوات الأخيرة في الكليات المختصة بالدعوة، اعلموا يرحمكم الله بأن أساس الأساس في هذه المهمة العظيمة وتلك الوظيفة التي تسعون إليها، اعلموا بأن الأساس الحفظ الجيد للقرآن الكريم والأداء الجيد للتلاوة المباركة. فإن أنتم أحسنتم هذه المهارة وأتقنتموها وحفظتم كتاب ربكم عز وجل، أنتم إن شاء الله مؤهلون بإذن الله لتتبوأوا مواقعكم في هذا الشرف العظيم، شرف الدعوة إلى الله عز وجل. وكثيرا ما نجد بعض الخريجين من سنوات سابقة فاتهم القطار. لماذا؟ لأنهم لا يحفظون. نعم، وتعدد لقاؤهم باللجان وعادوا دون أن ينالوا شرف هذه الوظيفة العظيمة. فلا يفوتني أبدا في هذا المقام إلا أن أدعو لإخواني الأعزاء القائمين على إدارة هذا الأمر، أن أدعو لهم بالخير كله وأن أشد على سواعدهم حتى يقدموا لنا جيلا من الأئمة قادرا على أداء الرسالة في هذا الوقت العصيب التي تمر به الأمة، ليكونوا قادرين على تصحيح المفاهيم وعلى بيان أخلاقيات هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله جميعا بالانتماء إليه، وأن يكونوا قادرين كذلك على الأخذ بأيدي شباب الأمة إلى الطريق المستقيم بما يتقنون من أساليب الدعوة ومن مهارات الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أقول كذلك في هذا المقام، ونحن نتحدث كما قلت عن مهارات أداء الدعوة، مهارة الأداء اللغوي الصحيح، مهارة اللغة العربية الفصيحة الصحيحة. نعم، صدقوني إنها تميز بين إمام وآخر. نعم، من يحرص عليها ويؤديها صحيحة سليمة ويؤدي خطبته دون أن يخطئ في أحكام النحو والصرف من بداية الخطبة إلى نهايتها، أقول لهذا الصنف من أبنائنا وإخواننا: أبشر أبشر، أنت محل تقدير واحترام، تخرج منك العبارة صحيحة سليمة وتؤديها بثقة واطمئنان، فتصل إلى قلوب الناس وتصل إلى عقول الناس مهيبة كريمة واضحة، فتشق طريقها إلى القلوب بثقة واطمئنان ويتلقاها منك المستمع وهو معجب بك، معجب بك ومحب لك، فلا شيء والله يؤدي أهداف الخطبة ويرسل المطلوب منها إلى الناس، لا شيء يؤدي إلى وصولها إلى القلوب إلا أن تخرج العبارة من الخطيب سليمة صحيحة عربية فصيحة، يسعد الناس بذلك. وأرجو ألا تقول لي أنا لجأت إلى العامية في خطبتي هذه لأنني نظرت فوجدت معظم الحاضرين من العوام الذين لا يحسنون فهم اللغة العربية. أقول هذا كلام مردود ومرفوض. نعم، اللغة العربية الفصيحة الصحيحة، صدقني صدقني، تصل إلى كل الناس من فضل الله، وهذه واحدة من بركات اللغة العربية، يفهمها الناس جيدا على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية. نعم، في برنامجي هذا ومنذ 8 أعوام لا أتحدث من فضل الله إلا بها، وأنا أتولى في قناة الرحمة ملف الأسرة المسلمة على اختلاف أيضا ثقافات تلك الأسرة، بل على اختلاف ثقافات أفراد الأسرة، أتحدث إلى الصغار وإلى الكبار وإلى الوالد وإلى الوالدة وإلى الجدة، وأنا واثق تماما بإذن الله رب العالمين أنهم يحسنون المتابعة ويجيدون الفهم لما أقدمه لهم جميعا. وكثيرا ما سألت أسرة هنا أو أسرة هناك أتيح لي أن ألتقي بهذه أو تلك، وسألت أفراد الأسرة هل لغتي التي أتحدث بها إلى حضراتكم في برنامجي مع الأسرة المسلمة هل هي مفهومة وواضحة لكم؟ والله بالإجماع الجدة والأم والوالد والجد ومتوسط التعليم وصاحب التعليم العالي بل الذي لم يتعلم مطلقا يقولون نعم نفهم لغتك بشكل واضح والحمد لله رب العالمين. وأستطيع أن أقرر هنا وأنا مطمئن إن الذين يحرصون على الحديث باللغة العربية الفصيحة يلقون اهتماما أكبر لدى المشاهدين والمستمعين، وتشدهم وتجذبهم هذه اللغة المباركة الفخمة القوية، تجذبهم وتشدهم طوال الساعة التي نتحدث بها أو التي يتحدث بها غيري إلى جمهور المشاهدين والمستمعين. ولا تنسوا أحبتي في الله أن اللغة العربية قد ارتقت كثيرا في عشرات السنوات الأخيرة على ألسنة الناس. نعم، واللغة التي يتحدث بها الناس حتى من العوام إلى بعضهم لو أحسنتم متابعتها جيدا لوجدتموها مقارنة بما مضى من الزمان ارتقت على ألسنتهم مفردات وأساليب على نحو جميل، وذلك لتعدد نوافذ المعرفة اللغوية. نعم، في السنوات الأخيرة، عندما أقول سنوات فأنا أقول أعني 30 و40 سنة مثلا، تعددت نوافذ المعرفة ونوافذ الحديث السليم الصحيح بهذه اللغة المباركة، وتراكمت العبارات وتراكمت الأساليب والمفردات والقوالب اللغوية السليمة والصحيحة في مخزون الناس اللغوي والفكري. نعم، من كثرة سماع المحاضرات وما يقدم لهم في المساجد وما يتلقونه على الشاشات وما يسمعونه على مدار اليوم من إذاعة القرآن الكريم، نوافذ المعرفة اللغوية والأساليب الأدائية في عشرات السنوات الأخيرة كما قلت من فضل الله تبارك وتعالى عظمت وعظم شأنها على ألسنة الناس حتى من العوام. وهذا من شأنه أن يتيح لكم معاشر الدعاء، هذا من شأنه أن يتيح لكم أن تتحدثوا بها وأنتم مطمئنون بأن الرسالة ستصل إلى المستهدفين منها بإذن الله. هذه بركة اللغة العربية، وهذه بركة القرآن الكريم، وبركة السنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه. فحذاري أن يقول أحدكم نظرت إلى الجالسين أمامي فرأيتهم من العوام فتحدثت بالعامية إلى حد ما حتى يحسن الجالسون متابعتي. لا 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 لا, لا أعترف بذلك مطلقا، بل وأستطيع أن أقول بأن العامية لن تساعدك مطلقا في الوصول إلى أهدافك من خطبة هذا اليوم أو من الدرس. اعتمدها، تحدث بها مع زملائك، تحدث بها مع المفتش ومع المدير. نعم، وهي سهلة إن شاء الله. فيا بني، هذه اللغة أحد أسلحتك المهمة، فانتبه رحمك الله. تنفيذ مهام الوظيفة تماما يكسب الإمام احترام الناس والشباب على وجه الخصوص. نعم، ما دمت ملتزما إن شاء الله بدروسك الأسبوعية، هذا أمر مهم جدا جدا جدا، فإننا يعني أحيانا وفي بعض المساجد لا يرى الناس الإمام إلا في يوم الجمعة، وبخاصة إذا كان من قرية تبتعد عن محل عمله وعن مسجده. هذا من شأنه أن يضعف من شأن الثقة بين المأمومين أو بين الناس وبين إمامهم. فاحرص رحمك الله أن تؤدي دروسك وفق القانون الذي ينظم هذه الأمور. الناس في حاجة إلى دروس الفقه والسيرة والعقيدة. لو أنك حرصت على أداء هذه الدروس وحرصت أيضا على إعدادها على نحو جيد، فإن الشباب على وجه الخصوص كما قلت لك سيلتف من حولك وسيحرصون على حضور هذه الدروس المفيدة والمهمة التي أحسنت إعدادها وأداءها. نعم، سيشعرون نحوك بالاحترام والتوقير، لأنك باختصار شديد حريص أن تأكل من الحلال. نعم، الحريص على أداء هذه الدروس في أوقاتها وفق اللوائح التي تنظم هذا العمل رجل محترم يأكل من الحلال ويطعم أبناءه وأهل بيته من الحلال، وكفاك هذا شرفا أيها المبارك، أيها المبارك. وظيفة الإمام تحتاج إلى تفرغ كامل، ودي نقطة في غاية الأهمية. وظيفة الإمام تحتاج والله إلى تفرغ كامل. وأسأل الله عز وجل مخلصا أن يأتي اليوم الذي يكتفي فيه الإمام براتبه وبدخله من وزارة الأوقاف، نعم، ولا يحتاج مطلقا إلى ممارسة أعمال أخرى تصرفه عن مهام وظيفته. أسأل الله، ولذلك أهيب بكل من بيده الأمر أن يعطوا للأئمة ما يكفيهم حتى يؤدوا مهمتهم. الأمر والله يحتاج إلى مزيد من الوقت نظرا لعظمة هذه الوظيفة وعظمة الرسالة. إن أنت أخذت بنصائحي إن شاء الله ونصائح الحريصين من غيري، وهم كثيرون محترمون وأهل فكر ورأي، إن أنت حرصت على ذلك بإذن الله كنت قدوة حسنة إن شاء الله. فالإمام والله من أهم القدوة ومن أهم رجال القدوة الذين نعول عليهم كثيرا في هذا المجال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في كل إمام من الأئمة، أن يبارك في المشتغلين بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يرفع أجورهم ومنزلتهم وأقدارهم عنده، وأن يبارك لهم في أبنائهم وبناتهم وأهل بيتهم، اللهم آمين. وأن يطعمني وإياهم وإياكم جميعا من الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم جميعا، ونلقاكم في حلقة أخرى قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في